قال الإمام الرحبي رحمه الله: باب السدس. قال: والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم، ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب، ثم الجدة، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. هكذا عدد الإمام الرحبي من يستحق السدس، فذكر الأم والأب، ثم بنت الابن، ثم الجد، ثم الأخت بنت الأب يعني الأخت لأب، ثم الجدة، وأخيرا ولد الأم يعني الأخ
لأم.
فهؤلاء يرثون السدس بأحوال. بينها بقوله: فالأب يستحقه مع الولد، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم قال في ميراث الأبوين: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وهنا يقول: فالأب يعني الأب يستحق السدس مع وجود الولد، وهكذا الأم أي أيضا الأم تستحق السدس مع وجود الولد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولأبويه. فالأبوين المراد بهما الأب والأم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك بشرط إن كان له ولد. ولهذا قال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم يعني تستحقه بتنزيل الصمد يعني بنص القرآن، لأن الله قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو أثره ويحتزي، أي والأب والأم يستحقان السدس مع وجود ابن الابن، مع وجود ولد الابن، سواء كان ابنا ذكرا أو بنتا أنثى. فبالابن وابن الابن وبنت الابن الحكم فيهم واحد، لأنهم كل يسمى ولد. ويعبر الفرضيون عن هذا بقولهم: الفرع الوارث. فالأب والأم إنما يستحقان السدس مع وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، ولدا صلبيا أو ابن ابن وإن نزل. فهذا هو الشرط. فإذا عندنا قال: وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين. فالضمير في لها يعود إلى مين؟ إلى الأم. أي والأم أيضا ترث السدس مع وجود الاثنين من إخوة الميت، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت. فقس هذين من إخوة الميت، فقس هذين يعني أن الأم تستحق السدس في حالة أخرى، وهي إذا ما كان للميت إخوة. والله سبحانه وتعالى قال لنا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن الأم تستحق السدس في حالين، والأب يستحق السدس في كم حالة؟ في حالة واحدة مع وجود الفرع الوارث. والأم تستحق السدس في حالتين، الأولى مع وجود الفرع الوارث، والثانية مع وجود عدد من الإخوة، أخوين فأكثر. ولهذا قال: وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. إذن عندنا الآن كم شخص يرثون السدس؟ الأم والأب. عرفنا حال الأم وحال الأب. قال: والثالث والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. أيوة، الأب أيضا يستحق السدس بنفس الشرط الذي يستحقه إيه؟ الأب. الجد يستحق السدس بنفس الشرط الذي يستحق فيه الأب السدس، يعني مع وجود الفرع الوارث. الجد يأخذ السدس إذا وجد للميت ولد فرع وارث، سواء كان ابنا أو بنتا، أو ابن ابن أو بنت ابن. والشرط الثاني عدم وجود الأب، لأن وجود الأب يحجبه، فلا بد أن يورث الجد بشرطين: الأول عند فقد الأب، الثاني عند وجود الولد. ثم قال: إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. في هذه الحالة هناك حالات معينة، إذا وجد للميت إخوة فإما أن يكون معهم ورثة، يعني مع الإخوة والجد، أو لا يكون معهم ورثة. لكن في كل الأحوال الجد لا ينقص عن السدس، وسيأتي الكلام في باب الجد والإخوة وكيف يرثون أو وكيف يورثون. إن كان معه بنت، البنت تأخذ النصف في هذه الحالة مثلها مثل الأب، حاله كحال الأب. احنا قلنا الأب والجد الأصل أنهم يستحقان السدس مع وجود الولد، لأن الله تعالى قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لكن لو توفي وترك بنتا وأبا، أو بنتا وجدا، في هذه الحال الوضع يختلف، ويتحول الأب أو الجد من كونه صاحب فرض إلى كونه عصبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. فهو في هذه الحالة إما أن نورثه، يعني بأنه عصبة، فلأن نصيبه وهو عاصب أكثر من نصيبه وهو صاحب فرع، لذلك نعطيه أفضل الحالين. نعطيه أفضل الحالين، لكن نحن لا نريد هنا أن نتوسع. كل ما نريد أن نعرفه في هذه الحال في هذا الوقت هو أن الجد والأب يستحقان السدس مع وجود الفرع الوارث، الأب يستحقه مع وجود الفرع الوارث، الجد يستحقه بشرطين: وجود الفرع الوارث وفقدان الأب. لا بد أن يكون عدم وجود الأب،
لأن الجد يحل محل الأب،
يحل محله. ثم قال: إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، هذا وضع آخر. أو أبوان معهما زوج وريث، فالأم للثلث مع الجد تريث. لعلكم تذكرون في قوله وإن يكن زوج وأم وأب، إيش باقي البيت؟ لا، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا نحن لما جينا هناك في باب الثلث بعد أن بيّن والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد، ثم قال بعد ذلك وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. وعرفنا المسألة المسألتين بالغراوين، بالغراوتين أو بالعمريتين، وذلك لأنه فرض للأم في هذه الحال ثلث الباقي. هنا يريد أن يقول لك لو فرضنا أنه توفي عن زوجة وأم وجد بدلا من الأب، أو توفيت عن زوج وأم وجد، هل نعطي الأم ثلث الباقي؟ احنا في الاول قلنا ان الجد ينزل ايه؟ منزلة الاب. فهل في هذه الصورة ننزل الجد منزلة الاب؟ قال لا، في هذه الحالة نعطي الام الثلثة كاملا. وان نقص الجد عن الام، لان الجد ليس معصبا ليه، يعني ليس في درجة واحدة مع الام، والام تدلي الى الميت بدرجة أقرب من إيه؟ من الجد، ولذلك الأم تأخذ حظها كامل. لكن هناك لما تساوت درجة الجد، تساوت درجة الأب والأم، في هذه الحالة صرنا وفق القاعدة العامة، وهي إذا تساوى الذكر والأنثى في درجة نعطي الذكر ضعف حظ الأنثى، ولذلك أعطيناها ثلث الباقي وأعطينا الأب الباقي. أما في مثل هذه الصورة وهي إذا توفي وترك زوجة وأما وجدا، فنعطي الزوجة الربع والأم الثلث والباقي لمين؟ للجد، لأن الجد هنا إنما يرث بالتعصيب. وهذه هي القاعدة، ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر، والجد يرث بالتعصيب. كذلك لو توفيت وترك الزوجا وأما وجدة، توفيت وتركت زوجا وأبا، زوجا وأما وجدا، توفيت وتركت زوجا وأما وجدا، في هذه الحالة نعطي الزوج النصف. ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث. ونعطي الأم الثلث، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وورثه أبواه فلأمه الثلث، حيث لا يوجد فرع وارث. ونعطي الباقي للجد عصبة. عندنا النصف والثلث والباقي بقي سدس واحد، بقي سدس واحد. هذه الصورة أعطينا الجد فيها فيها السدس، لكن ما أخذه فرضا، إنما أخذه تعصيبا. وفي على كل حال في الغالب الجد لا ينقص عن السدس، وسيأتي في باب الجد والإخوة في هذا الباب تفصيل، باب الجد والإخوة، لأن الجد لا ينقص عن السدس أبدا مثل الأب،
وإنما تعصيبا
سواء كان فرضا أو تعصيبا.
ها؟
لكن نحن في هذه الأحوال نعطيه ما نعطيه ونسميه عصبة. لكن لو كان فرضه أقل أو ما بقي له أقل من السدس سيأتي الكلام فيه إن شاء الله بما يؤكد لنا أن الجد لا ينقص عن السدس. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم الأولى رجل ذكر اعتراضا عن الخنثى.
ها؟
اعتراضا عن الخنثى ولا في الأولى ذكر رجل ذكر.
إيش لنا مش للخنثى نحن؟
قال رجل ذكر.
لأن الخنثى عندنا على نوعين. عندنا الخنثى العادي والخنثى المشكل. والخنثى العادي له وضع في توريثه، والخنثى المشكل له وضع في توريثه. هنا إنما قصد النبي عليه الصلاة والسلام أننا نعطي المال لأقرب ذكر، لأقرب ذكر اللي هو يقابل المرأة، ها؟ ليس أنثى.
أنا قصدي بقولي رجل ذكر.
اي لانه هو قيل ان لفظة رجل لا مفهوم لها، لان الاصل في الرجل لا يقال الا للذكر البالغ، ها؟ فلو فرضنا انه توفي وترك اما وبنتا واخا شقيق او لاب عمره سنتين ما بلغ، ففي هذه الحالة نعطي الأم نصيبها وهو السدس، والبنت نصيبها وهو النصف، والباقي للأخ وإن كان عمره سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين أو يوم، لأنه هو الذكر. فلفظة رجل هنا يقول بعض العلماء إنها لفظ مقحم لا مفهوم له، وإنما المراد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الذي يعطى هو الذكر بصرف النظر عن كونه بالغا أو ليس ببالغ. قال أو أبواني فين صن أو أبواني معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. يعني الجد لا يشبه الأب في هذه المسألة اللي نحن قلنا عنها، وإن يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. في هذه الحالة الأم تأخذ ثلثها كاملا والجد يأخذ الباقي. ثم قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. وحكمه وحكمهم يعني حكم الجد والإخوة سيأتي مكمل البيان في الحالات. قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. يعني نحن لو فرضنا أنه توفي وترك بنتا وبنت ابنين، ها؟ توفي وترك بنتا وبنت ابنين، في هذه الحالة البنت تأخذ النصف، ونعطي بنت الابن السدس تكملة للثلثين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. لكن البنت على اعتبار أنها أعلى منزلة وأقرب في الإدلاء إلى الميت أخذت نصيبها النصف، ثم تعطى بنت الإبن السدس تكملة للثلثين. وهذا الحكم أيضا ينطبق مع الأخت لأب مع الأخت الشقيق. لو توفي وترك أختا شقيقة وأختا لأب فالأخت الشقيقة تأخذ النصف وقل أخت لأبي تأخذ السدس تكملة للثلثين. إذا نحن عندنا الآن كم شخص يستحق السدس؟ الأب مع وجود الفرع الوارث، الأم مع وجود الفرع الوارث أو مع وجود العدد من الإخوة، الثالث الجد عند فقد الأبي، الرابع بنت الابن مع وجود البنت، هذا شرط أساسي تأخذه تكملة للثلثين، الخامس من الأخت لأب مع وجود الأخت الشقيقة. طبعا لابد أن يكون أن يكون لا الحالة الأخيرة أن يكون كلالة، لأن الله قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إذا نحن عندنا الآن خمسة، وقال السدس فرض كم؟ سبعة ولا خمسة؟ سبعة من العدد. الآن وصلنا إلى كم؟ إلى خمسة. السادس مين؟ الجدة. عندنا المفروض أن يبدأ ويقول الأب أو الأم، ها؟ الجد والجدة، بعدين الأخ البنت بنت الابن مع البنت الشقيقة خمسة، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ستة، والسابع الأخ لأم أو الأخت لأم. هؤلاء هم الورثة الذين يرثون ليش السدس. وشرط توريث الإخوة لأم السدس أن يكونوا كلالة، إن الله سبحانه وتعالى قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس.
أسمح لي يا شيخ.
نعم.
عندي هذا الإنسان يموت خيدات.
إيش؟ ما فهمت كلامك.
هذا الإنسان مات. ما عندش يعني ديوث اللي سوى هذول الناس.
ما عنده شيء خلاص. ما حد يطالبه بأنه لابد يترك شيء. ها؟ لكن إن ترك خيرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فهذا إنما يكون مع ترك المال، أما إذا ما كان عنده المال فهو غير مطالب. طيب.
هم الناس الناس يموتوا ويخلوا الأموال، لكن اللي ما يقدموا هذا على هذا يحرم البنت حرام،
يعني
هذا لا يجوز حرام، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة الميراث وقال إن هذا نصيب مفروض فرضه على الناس ولا بد أن يلتزموا به إذا عرفنا. طيب، ثم قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي أو لأبي، والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي هكذا، واحدة كانت لأم أو أبي
أو لأبي
أو لأبي
وأبي هكذا الصحيح. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى.
كانت لأم
وأبي. نعم. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدا على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. نريد أن نعود، أظن احنا كنا وقفنا عنده
في النص برضو يوبيتون يا شيخ. كل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الوارث وتسرقهم
بعدها بذلك في في النسخة لأنه كل من أدلت
النص صفحة 75
في النص. أحسن. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث اللي هي الجدة التي تدلي بغير وارث مثل أم أبو الأم أم أبي الأم هذه غير وارثة لأن أبا الأم غير وارث فأمه لا ترث أيضا وتسقط البعداء بذات القرب أو تسقط البعداء بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. طيب نعود إليه إن شاء الله بشيء من التفصيل، لكن كنا وقفنا
عند الثلث.
قال الإمام البقري رحمه الله في قوله وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة، وهو للاثنين أو ثنتين بالولد الأم بغير مين. هو الآن يتكلم عن من فرضه الثلث. عرفنا أن الثلث فرض كم؟ 4 من الورثة. الثلث فرض 4 من الورثة، وهم الثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. هذا كله في الأم. الثلث فرض نوعين من الورثة وهما الأم والإخوة لأم. الأم ترث الثلث، أول شرط أن لا يكون للميت فرع وارث، والشرط الثاني أن لا يكون للميت إخوة أكثر اثنين فأكثر. فترث الأم في هذه الحالة الثلث، ولذلك قال أما إذا توفي وترك زوجا أو توفي أحد الزوجين وترك أما وأبا ففي هذه الحالة الأم تأخذ ثلث الباقي. طيب لو توفي وترك 3 زوجات أو زوجتين أو 4 زوجات هل يتغير الحكم؟ قال الحكم لا يتغير، وهذا ما أشار إليه بقوله وهكذا مع زوجة فصاعدا أي فأكثر من زوجة فلا تكن عن العلوم قاعدة. قال الإمام البقري رحمه الله قوله وإن يكن أي يوجد زوج وأم وأب إلى آخره. قال في شرح الترتيب وما تأخذه الأم فيهما بالفرض خلافا لما أورده الصيدلاني رحمه الله في شرح المختصر من القول بأن ما تأخذه الأم تأخذه يعني الأم في هاتين المسألتين بالتعصيب بالأب انتهى يعني كلام صاحب المختصر. والقول بأن لها ثلث الباقي فيهما هو الذي قضى به سيدنا عمر رضي الله ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ووافقه عثمان رضي الله عنه، وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ووجهه يعني وما الموجب لذلك، ولماذا أعطوا الأمة ثلث الباقي مع أن الآية قالت وورثه أبو قالت فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلماذا أنزلوها من الثلث إلى ثلث الباقي؟ قال ووجهه أن كل ذكر وأنثى يأخذان المال أثلاثا، يجب أن يأخذ الباقي بعد فرض الزوجين كذلك، يجب أن يأخذ الباقي بعد فرض الزوجين كذلك، يعني إذا أخرجنا نصيب الزوجين ما بقي نعطيه لهما على هذا التقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكما قال تعالى فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه هي القاعدة التي جعلت الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم عمر بن الخطاب يخفض نصيب الأم من الثلث إلى إيه؟ إلى ثلث الباقي. قال كالأخ والأخت لغير أم، وبأن الأصل إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف الأنثى أو ضعف مال الأنثى. ثم قال وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة، يعني بعد أن بين الحكم في الزوجين قال فلا تكن عن العلوم قاعدا، يعني تاركا لها كسلا أو تكبرا عن تعلم العلم ممن دونك سنا أو أقل منك منزلة في الدنيا، فإن ذلك من الأمور القاطعة عن الخير الموقعة في المهالك، أعاذنا الله من ذلك، بل جد واجتهد في الطلب فإن العلم لا ينال إلا بالتعلم، فشمر له عن ساعد الجد والاجتهاد وقم له على قدم العناية والسداد، فإن ذلك من سبيل الرشاد. فقد روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال متعلم كسلان، يعني لا يجتهد في طلب العلم، أفضل عند الله من 700 عابد مجتهد. لكن قال المعلق لم أعثر عليه، معنى إيه؟ يعني ما وقف على أن هذا حديثا، أن هذا حديث مرفوع، وإن قال إن معناه صحيح، لكن لا بد من ثبوت إيه؟ من ثبوت السند. وقال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم وأدركه كان له كفلان من الأجر، وإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. قال ذكره المنذري في الترغيب والترهيب في أوائل كتاب العلم، وقال رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات وفيهم كلام، يعني فالحديث مضاعف. وقال عليه الصلاة والسلام من كانت همته في طلب العلم سمي في السماء نبيا، وكتب الله له بكل شعرة في جسده ثواب نبي. وفي الحقيقة هذا الحديث موضوع، لأن الناس لو اجتمع العالم كله وأعطوا من الثواب ما أعطوا لا يمكن أن يعطوا ثواب نبي، ها؟ لا يمكن أن يعطى ثواب النبي. ولذلك علماء الحديث يقولون من علامة الوضع أن يقال في الحديث أنه أعطي ثواب النبي. قال من كانت همته في طلب العلم سمي في السماء نبيا، وكتب الله له بكل شعرة في جسده ثواب نبي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكأنما أعتق بكل قدم رقبة، وبنى الله له بكل عرق في جسده مدينة في الجنة، ويدخل مع النبيين بغير حساب. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال بعضهم: لا يسود حاسد، ولا ينال الخير راقب، ولا يحصل العلوم قاعد، أو ولا يحصل العلوم، ولا يحصل العلوم قاعد. ومن يئس من رحمة الله فهو جاحد، فإن الله تعالى هو الوهاب، يهب في الساعة الواحدة من الخيرات لمن يشاء ما لا يهبه لغيره في طول الزمان. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بزيادة إحسانه وتفضلاته وبعفوه وغفرانه، إنه رؤوف رحيم جواد كريم. قال: وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، أي والنوع الثاني ممن يرث الثلث الإخوة لأم، النوع الثاني ممن يرث الثلث الإخوة لأم. ولذلك قال: وهو، يعني الثلث، للاثنين أي للذكرين، أو ثنتين يعني الأنثيين من ولد الأم. والمراد بولد الأم يعني الأخ لأم، بغير مين يعني بغير كذب. فالله سبحانه وتعالى قال لنا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وفي قراءة ابن مسعود من أم، ها، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهم السدس، يعني يعطى الواحد منهم السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من واحد، اثنين أو ثنتين أو ثلاث أو أربع أو عشرة، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولذلك قال هنا: أو اثنين، قال إيه؟ وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الميت بغير، من ولد الأم بغير مين. وهكذا إن كثروا، يعني إن زاد عددهم، أو زادوا أي تجاوزوا الاثنين، فما لهم فيما سواه زادوا، أي ليس لهم نصيب إلا إيه؟ إلا الثلث، ليس لهم نصيب إلا إيه؟ إلا الثلث. ثم قال لنا قاعدة، وهذه القاعدة خاصة بولد الأم، الإخوة لأم لهم قاعدة خاصة شاذة على قواعد الميراث، لأننا نحن قلنا في القاعدة، قاعدة الميراث، أنه إذا وجد وارثان ذكر وأنثى في درجة واحدة، فالأصل أن الذكر يرث ضعف الإيه؟ ضعف الأنثى، إلا في الإخوة لأم، إلا في الإخوة لأم. ولذلك قال هنا: وتستوي الإناث والذكور فيه، يعني في هذا الثلث عند تقسيمه، تستوي الإناث والذكور، وتستوي الإناث وتستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. ومعنى أوضح المسطور يعني كما بينه القرآن، وذلك في قوله جل وعلا: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء. والتعبير بلفظ الشركاء دليل على أنهم يستوون في القسمة، في حين أنه قال في الإخوة أشقاء والإخوة لأب، قال إيه؟ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لأن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب إنما يرثون بالتعصيب، أما الإخوة لأم فميراثهم بالفرض، ميراثهم بإيه؟ بالفرض. لما كان ميراثهم بالفرض يستوي الذكر والأنثى، وذلك مثل قوله تعالى إيه وورثه أبواه، مثل قوله تعالى في قوله سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فلما كان الأب والأم ميراثهم بالفرض تساويا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان إيه له ولد. فلما كان ميراثهم، الأب كان ميراثه بالتعصيب صار على ضعف الأنثى، ولذلك قال جل وعلا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وسكت عن الأب يعني والباقي للأب، والباقي من الثلث إيه الثلثان، فصار الأب ضعف الإيه ضعف الأم. إذن نلاحظ هذه القاعدة، إذا كان التوريث بالفرض، إن كان التوريث بالفرض يستوي الذكر والأنثى، وإن كان التوريث بالتعصيب يتضاعف نصيب الذكر على نصيب الإيه على نصيب الأنثى. ولذلك قال سبحانه وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فسوى بين إيه أخ وأخت ها، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، لأنهم هنا أيضا أصحاب فرض. يعني لو توفي ولم يترك إلا الإخوة لأم، ففي هذه الحالة هم يرثون الثلث بالفرض، وإن ورثوا بقية المال بالرد، لكن ما يقسم بينهم المال على أنه تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ إذن هذه القاعدة يمكن أن نجعلها يعني قاعدة نستنبط منها أو نستفيد بها، وهي أنه إذا ورث الذكر والأنثى بالفرض تساويا، وإذا ورث بالتعصيب افترقا، فيضاعف حق الذكر على إيه؟ على حق الأنثى. ولهذا قال هنا ها؟ بس هناك ما هم متساويين.
هو تعصيب.
الجد لا يساوي الأم. هو أقل منها لأنه يدلي إلى الميت بدرجة أبعد من درجة الأم. ها؟ لكن لو توفي وترك جدة وجد ها وبنت ماذا نصنع؟ توفي وترك بنتين وجدة وجد، في هذه الحالة نعطي الجد السدس والجدة السدس، فهما إذن متساويان وورثا بالفرض. ملاحظ؟ لما ورثا بالفرض تساويا، ها؟ لما ورثا بالفرض تساويا، لكن لو ورث الجد بالتعصيب كأن يكون توفي وترك بنتا وجدة وجدا، في هذه الحالة نعطي البنت النصف والجد السدس والباقي لمين؟ للجد، ونصيب الجد في هذا الباب ضعف نصيب الايه الجدة، ضعف نصيب الجدة، لأنه هنا بحرف واحد في طرف إحدى الكلمتين، فلذا سمي بالمطرف، والمراد بالحرف الواقع به الاختلاف أن يكون من بنية الكلمة. وهل هنا الحرف من بنية الكلمة؟ قال لا، والواو هنا من قوله زادوا ليس كذلك، أي ليست من بنية الكلمة، لأنها ضمير الفاعلين فهي كلمة مستقلة. ثم قال فليس في البيت جناس ناقص. والذي يظهر أنه جناس تام بقول الشاعر أطال ليلك حتى ماله سحر أم نوم عينك أهل الحي قد سحروا. ها
جناس تام.
قال هنا الجناس تام لأن الواو هنا أهل الحي قد سحروا. الواو هنا ضمير يعود على إيه؟ على أهل الحي. فلفظ السحر وسحر هما اللفظان لفظا الجناس. وأين يعني الجناس في كلمة السحر؟ ما معنى سحر الأولى ومعنى سحر الثاني؟
السحر من الليل الثاني.
السحر الأول اللي هو آخر الليل آخر الليل الزمن. والسحر الثاني من جانس جناسة. والمراد به تشابه اللفظين في النطق لكن ينبغي أن يقال واختراقهما في المعنى مثل قوله زاد وزاد. ها؟ قوله فللزوج النصف إلى آخره. قال فأصلها يعني المسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأم ثلث الباقي سهم واحد وللأب الباقي وهما سهمان فصارت المسألة من ستة. هذه في قوله وإن يكن زوج وأم وأب. ها في هذه الحالة نقسم المسألة من ستة. إذا كان المتوفى هي الزوجة والوارث مع الوالدين مع الأبوين هو مين؟ هو الزوج. فالمسألة من ستة ذلك لأن للزوج نصيبه النصف لعدم وجود الفرع الوارث والأم تأخذ ثلث الباقي والباقي لمين؟ للأب. فالمسألة من ستة. ثلاثة للزوج وواحد للأم واثنان للأب. قال قوله فللزوجة الربع يعني في المسألة الثانية إذا كان توفي وترك زوجة وأما وأبا فأصلها أربعة للزوجة سهم وللأم ثلث الباقي سهم كذلك والباقي للأب وهو سهمان. قال وقد خالف ابن عباس في هاتين المسألتين وقال للأم ثلثا كاملا. ابن عباس فرق بين المسألتين الغراوتين. قال إن كان الميت هو الزوج فالأم تأخذ الثلث كامل وإن كان الميتة هي الزوجة فالأم تأخذ ثلث الباقي. ابن عباس لما قال ذلك؟ وافق الجمهور في الصورة الأولى إذا كان المتوفى هي الزوجة. قال لأنه في هذه الحالة الأم لو أخذت الثلث هتأخذ ضعف ضعف الأب. لأن لو قلنا إنه إذا كانت المسألة توفي وترك زوجة تركت زوجا وأما وأبا لو أعطينا للزوجة النصف وأعطينا الأم الثلث كم يبقى للأب؟ يبقى السدس. فابن عباس لما قيل له أين جاء في كتاب الله أن الذكر يأخذ أن الأنثى تأخذ أكثر من الذكر لما نوقش في هذه المسألة قيل له أين يوجد في كتاب الله أن الأنثى تأخذ أكثر من إيه؟ من الذكر. فوافقهم على أنه إذا كان الميت هي الزوجة فالزوج فالمرأة فالأم تأخذ ثلث الباقي على أساس إن الزوجة تأخذ الربع تأخذ السدس والزوج والأب يأخذ الثلث. أما في الحالة الثانية لو توفي وترك زوجة وأما وأبا، فلو أعطينا للزوج الربع باقي كم؟ ثلاثة أرباع. فلو أعطينا الأم الثلث ما يبقى للزوج أكثر من السدس. ملاحظ؟ ما يبقى للزوج أكثر من الثلث، أكثر من السدس. ففي هذه ها؟
وأكثر من الثلث هو نصيب الأم.
لا، في هذه الحالة المسألة تكون من 12، من 12 نعطي الأم ثلاثة، لا الزوجة نعطيها ثلاثة من 12 يبقى كم؟ 9، ونعطي الأم أربعة من 12 7، الباقي من 12 5، فهو أكثر من نصيب الأم. لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وافق عمر والجمهور في الصورة الأولى، ولم يوافقهم في الصورة الثانية، لأن في الصورة الثانية الأب يأخذ النصف. المسألة إذا قلنا من أربعة وأعطينا الزوجة الربع واحد، وأعطينا الأم ثلث الباقي وهو واحد، بقي إيه؟ نصف المال أعطيناه للأين؟ هذا يعني وفق القاعدة. لكن ابن عباس نظر قال لا، في هذه الحالة نحن هضمنا نصيب الأم، نحن لا نهضم نصيب الأم ما دام الباقي للأب أكثر، ولأن الله قال أعطاها الثلث. ولذلك ابن عباس خالف الجمهور في الغراوين، في إحدى مسألتي الغراوين أو الغراوتين أو في إحدى المسألتين العمريتين إذا كان المتوفى هو الزوج فإنه تعطى الزوجة الربع وتعطى الأم الثلث كاملا وما بقي هو إيه؟ فالزوج فالأب وما بقي للأب، وما بقي فهو للأب. فالأب في هذه الصورة أخذ أكثر من الثلث، لأنه خمسة من كم؟ من 12، والأم أخذت أربعة من 12، واضح؟ ولذلك قال إيش؟ والجمهور قالوا نحن ما خالفنا ما في القرآن، لأنه نحن قلنا نعطيها ثلث الباقي، ولأن الله سبحانه وتعالى قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، ما قال لنا الثلث كاملا، قال الثلث وأطلق، وثلث الباقي ينطبق ولا ما ينطبق؟ يسمى ثلثا ولا لا؟
عايز دليل يعني هو دليل.
ولكن على كل حال الدليل اجتهاد عمر رضي الله عنه، لأن اجتهاد عمر ليس شيئا. إيه؟ قال ثم في هذه الحالة وافق عمر مين؟ ابن مسعود وزيد بن ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رضكم زيد، فهذه كلها قرائن تدل على أن ما ذهب إليه الجمهور. قال فقوله فللزوجة الربع فأصلها أربعة، للزوجة سهم وللأم ثلث الباقي، سهم كذلك والباقي للأب وهو سهمان. وقد خالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هاتين المسألتين وقال للأم الثلث كاملا فيهما، ووافقه ابن سيرين في مسألة الزوجة. أنا آسف كنت أقول إن ابن عباس وافق الجمهور في واحدة، لا، ابن عباس خالف في الاثنتين وقال في كل الحالتين تعطى الأم الثلث كاملا. ففي الصورة التي فيها المتوفى عنه هو الزوج تأخذ الأم الثلث كاملا، والأب يأخذ مثلها وزيادة. لكن في الصورة الأخرى إذا كان المتوفى هي الزوجة، فالأم إذا أخذت الثلث لم يبق إلا السدس للأب. قال ووافق ابن سيرين في مسألة الزوجة، ووافق الجمهور في مسألة الزوج. قوله وظاهر التشريك التسوية، وهذا مما خالف فيه أولاد الأم غيرهم، فإنهم يخالفون في غيرهم يخالفون غيرهم في أشياء يعني توريث أولاد الأم الإخوة لأم، قال يخالفون غيرهم في أشياء. الحالة الأولى لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لا اجتماعا ولا انفرادا، إن انفرد الذكر أخذ السدس، وإن انفردت البنت الأخت الأم أخذت السدس، وإن اجتمع اشترك في الثلث، ويرثون مع من أدلوا به. إيش معنى ويرثون مع من أدلوا به؟ يعني الإخوة لأم أصلا ما القرابة التي تربطهم بالميت؟ هي الأم. والأصل أن كل من أدلى لا كل من أدلى بشخص يحجبه ذلك الشخص، كل من أدلى بشخص يحجبه ذلك الشخص. لو فرضنا أنه توفي وترك أبا وجدا، الجد إيش علاقته بالميت؟ الأب هو الواسطة، فالأب يحجب الجد. ولو توفي وترك أما وجدة لأم فالأم تحجب الجدة، ولو توفي وترك بنت ابنا وابن ابن فالابن يحجب إيه؟ ابن الابن، واضح؟ لكن لو توفي وترك أما وأخا لأم، الأم ترث والأخ لأم يرث. ها؟ وهذه الصورة الوحيدة التي يجتمع فيها وارثان أحدهما أدلى بالآخر. الأصل في القاعدة أن من أدلى إلى الميت بوارث حجبه ذلك الإيه؟ الوارث. من أدلى إلى الميت بشخص حجبه ذلك الشخص إلا الإخوة لأم، فإنهم يرثون مع أمهم. ليش يرثون مع أمهم؟ ما في يعني هذا، أليس هذا سؤالا يا شيخ محمد؟ أنت اليوم ما أنت معنا، ها؟ ها؟ لماذا؟ أنا أقول لماذا يرث الإخوة الأشقاء مع من أدلوا به اللي هي الأم؟ لأن الشرط في توريثهم أن يكونوا إيه؟ وإن كان رجل يورث كلالة، وهم في هذه الحالة كلالة، والكلالة كما قلنا هو من ليس له أصل من الذكور.